الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام في كل مكان. هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديربا مرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميل حسين سعيد في استوديو الأخبار لمتابعة عرض لأبرز وأهم الأخبار، فإلى هناك.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. أعرب بعض العرب عن القلق من أن يؤدي إعدام صدام إلى تفاقم العنف الطائفي الذي يجتاح العراق، لكن آخرين قالوا إن العنف في العراق له ظروفه وأسبابه ولن يتأثر كثيرا بإعدام صدام. ونقل تقرير لوكالة بارويترز عن سامي البارودي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيروت أنه ليس متأكد كم يبلغ عدد الذين ما زالوا مهتمين بمصير فرد بالمقارنة بما يحدث في العراق وفي المنطقة بأسرها. أما عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات فقال إن إعدام صدام لا يعني سوى أن عدد الأشرار في العالم سينقصون واحدا ولن يؤثر على حالة الفوضى التي يموج بها العراق حاليا، فقد سقط صدام في غياهب النسيان. وأشاد كثير من العرب بإدانة صدام حتى لو ساورتهم شكوك حيال مشروعية المحاكمة التي جرت في وجود القوات الأمريكية في العراق. وقال براء موسى وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان في سوريا بحسب تقرير رويترز: شككنا أم لم نشكك في هذه المحكمة فالحكم عادل. وأضاف: قد لا تكون المحكمة قانونية ومع ذلك فإنه إنسان تسبب في تخلف وقهر شعب بلده، لذلك فهو يستحق هذا الحكم، مشددا على أن هذا الحكم هو بداية لتحول تاريخي في المنطقة يجب أن تحذو حذوه بلدان أخرى. وقال آخرون أن صدام لم يكن يستحق سوى السجن مدى الحياة بدلا من الإعدام، وإن قتله لن يزيد الموقف إلا سوءا. ويعتقد عزام الأحمد المسؤول الفلسطيني عن التعامل مع الفلسطينيين في العراق أن وجود صدام في السجن أشعل فتيل العنف في العراق، فكيف إن جرى تنفيذ حكم الإعدام فيه؟ وأضاف أن الموقف سيتفجر أكثر مما هو عليه الآن. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء إن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستزور الشرق الأوسط الشهر القادم، وإنه سيبحث معها فكرة إقامة قناة خلفية حسب تعبيره للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال عباس في مؤتمر صحفي بعد مباحثات أجراها اليوم مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أنه ناقش الخطوات المقبلة مع الرئيس، خاصة أن رايس ستزور المنطقة يومي 13 و14 من كانون الثاني المقبل. وقال الرئيس الفلسطيني أن القناة الخلفية ستقام بمشاركة أحد أعضاء اللجنة الرباعية الدولية أو جميع أعضائها، موضحا أن القناة الخلفية هي قناة غير معلنة ولكنها أيضا غير سرية، مضيفا أن إسرائيل وعدت بدراسة الفكرة. من المقرر أن يجري الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والمنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بإيجاد مباحثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، وذلك لبحث المشكلة الصومالية. وقال دبلوماسيون كينيون أن الدعوة وجهت إلى زعماء مجلس المحاكم الإسلامية في الصومال لحضور المباحثات دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من جهته أن الاضطرابات أجبرته على تعليق مساعدات الأغذية التي يتم إسقاطها من الجو في الصومال بشكل مؤقت وتغيير أماكن عمال الإغاثة والعاملين وضباط الأمن من مدينة كسمايو في الجنوب الصومالي إلى نيروبي. وأعلن المتحدث باسم البرنامج بيتر سميردون عن أمله في أن يتمكن البرنامج من استئناف المساعدات الغذائية والإنسانية وخدمات الشحن في الصومال في أسرع وقت ممكن. قالت إسرائيل اليوم أنها ستستأنف هجماتها على النشطاء الفلسطينيين الذين يطلقون الصواريخ من قطاع غزة، لكنها أصرت على أنها ما زالت ملتزمة بهدنة مستمرة منذ شهر. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أهود أولمرت في بيان له أن تعليمات صدرت إلى المؤسسة الدفاعية لتحرك محدود ضد فرق إطلاق الصواريخ. وقالت حركة حماس ثمة خطر من أن تصبح التهدئة في مهب الريح إذا ما استأنفت إسرائيل ما وصفته حماس بسياسة الاغتيالات. وكان صاروخ أطلق أمس الثلاثاء أصاب إسرائيليين بجروح، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. أعلن سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن لجنة تم تشكيلها لدراسة كيفية تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد مصادقة البرلمان الإيراني على مشروع قرار يدعو الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في موقفها من الوكالة. وشدد لاريجاني خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير المالية العراقي باقر جابر الزبيدي على أن طريق إيران واضح، وأن كل من يسعى إلى عرقلة مسيرتها فسيكون هو الخاسر حسب تعبيره. وتطرق لاريجاني لاعتقال دبلوماسيين إيرانيين في العراق، معتبرا ما قامت به القوات الأمريكية هناك خرقا لكافة القوانين الدولية. مستمعي الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. وزير العدل العراقي يؤكد أن إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس السابق صدام حسين لن تبدأ إلا بعد تصديق رئاسة الجمهورية على الحكم. أكد وزير العدل العراقي هاشم الشبلي أن إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس السابق صدام حسين لن تبدأ إلا بعد تصديق رئاسة الجمهورية على الحكم. الشبلي قال أن قرار دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتأييد الحكم بإعدام صدام حسين يجب أن يسلم إلى رئاسة الجمهورية، وبعد توقيع المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم سيرسل إلى إدارة السجون التي ستتولى تنفيذ العقوبة. لكنه قال إن الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الحكم قد تستغرق بعض الوقت بسبب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ نهاية هذا الأسبوع. يذكر أن حكم دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا لم يصدر بعد خطيا، فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل أنه ينبغي أن يصدر الحكم خطيا في وقت قريب، وقال أن الولايات المتحدة تنتظر شأنها شأن باقي العالم رؤية هذا الحكم مكتوبا. وكانت محكمة التمييز العراقية المؤلفة من 9 قضاة قد صدقت أحكام الإعدام بحق صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات السابق وعواد البندر رئيس ما كان يعرف بمحكمة الثورة، وأوصت بتشديد الحكم الصادر بحق نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في القضية قائلة إنه يجب إعدامه أيضا. تباينت ردود أفعال الدول والمنظمات والشخصيات بشأن قرار محكمة التمييز العراقية تأييد الحكم بإعدام صدام حسين، فقد وصف البيت الأبيض القرار بأنه علامة مهمة على طريق جهود الشعب العراقي لاستبدال حكم طاغية بحكم القانون. المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل الذي كان يتحدث للصحفيين المرافقين للرئيس الأمريكي جورج بوش على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى تكساس قال إن الشعب العراقي يستحق الإشادة لمواصلته استخدام مؤسسات الديمقراطية في تحقيق العدالة. وأضاف إن صدام حسين حصل على الإجراءات الواجبة قانونا وعلى حقوقه القانونية التي حرم الشعب العراقي منها لفترة طويلة، لذا فهذا يوم مهم للشعب العراقي. أما بريطانيا فقد جددت معارضتها لعقوبة الإعدام إثر مصادقة محكمة التمييز على حكم الإعدام. المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال إن الموقف البريطاني المعارض لمبدأ عقوبة الإعدام لم يتغير، إلا أنه قال إن القرار يعود إلى السلطات العراقية. وأكد المتحدث ما قاله رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من أن مسألة إعدام صدام حسين هي من صميم اختصاص القضاء العراقي المستقل. إيطاليا من جهتها عبرت عن قلقها من تنفيذ الحكم بحق صدام، حيث قال وزير خارجيتها ماسيمو داليما في روما إن إيطاليا تعارض حكم الإعدام بشكل عام، وأعرب عن خشيته من أن إعدام صدام ستكون له عواقب وخيمة على عملية المصالحة الوطنية في العراق، فيما قالت الهند إنها لا تريد لصدام حسين أن يعدم. وأعرب متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان عن أمل بلاده في عدم تنفيذ الحكم وإنقاذ حياة صدام. من جانب آخر أدان نشطاء في مجال حقوق الإنسان محاكمة صدام ومعاونيه قائلين إن القصور شابها بشكل خطير، ودعوا الحكومة العراقية إلى عدم تنفيذ الحكم. منظمة العفو الدولية عبرت عن شعورها بخيبة أمل شديدة بسبب هذا القرار، لا لأنها تقف ضد عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، بل لأن القرار في هذه الحالة تحديدا يأتي بعد محاكمة شابه القصور على حد تعبير متحدثة باسم المنظمة، فيما أبدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان اعتراضها على القرار أيضا. مدير برنامج القضاء الدولي بالمنظمة ريتشارد ديكر قال إن فرض عقوبة الإعدام خطأ ليس له مبرر في أي قضية، ولا سيما بعد مثل هذه الإجراءات الجائرة، كأن يكون مستشار الأمن الوطني العراقي موافق الرباعي أول من يعلن عن قرار المحكمة، فإنه يسلط الضوء على التدخل السياسي الذي شاب محاكمة صدام حسين. رئيس فريق الدفاع عن صدام المحامي خليل الدليمي قال إن السلطات العراقية ستجلب كارثة على المنطقة عندما تقدم على تنفيذ الحكم، مؤكدا إن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الاقتتال الطائفي. أما عن ردود أفعال الشخصيات والكيانات السياسية العراقية فقد أوردها مراسلنا في بغداد أحمد الزبيدي وفق التقرير التالي.
ما أن أعلنت هيئة التمييز العراقية قرارها بالمصادقة على قرار المحكمة الجنائية العليا بالإعدام شنقا حتى الموت بحق رئيس النظام الأسبق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي ورئيس ما يعرف بمحكمة الثورة المنحلة عواد حمد البندر، حتى توالت ردود أفعال السياسيين حول هذا القرار. ففي الوقت الذي هنأ فيه عضو مجلس النواب مثال الألوسي الشعب العراقي بهذا القرار الذي وصفه بأنه قرار عظيم في تاريخ العراق والعراقيين، ومطالبا بنفس الوقت بسرعة التنفيذ، ففي هذا الوقت دعا عضو التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان أن يرجأ تنفيذ هذا الحكم إلى ما بعد الانتهاء من قضية الأنفال حتى ينكشف للعالم أجمع مدى قسوة هذا النظام. وأكد في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر أنه يأمل بأن لا يتم إعدام صدام قبل الانتهاء من محكمة الأنفال، في حين وصفت جبهة التوافق العراقية وفي أول ردة فعل منها على قرار هيئة التمييز وصفت هذا القرار بأنه سياسي أكثر منه قضائي، كما أكد لمراسل إذاعة العراق الحر عضوها الدكتور سليم عبد الله. الائتلاف العراقي الموحد وصف هذا القرار بأنه إحقاق للحق، كما جاء على لسان القيادي فيه جلال الدين الصغير الذي أكد أن الائتلاف سيضغط باتجاه الإسراع بالتنفيذ. أما مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون السياسية صادق الركابي فقد أكد لإذاعة العراق الحر أن الحكومة الآن ملزمة بتنفيذ هذا الحكم الذي بات مصادقا عليه، مشيرا إلى أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع إن من المتوقع أن يرسل البنتاغون 3500 جندي إلى الكويت وهم على هبة الاستعداد لاستخدامهم في العراق، في وقت تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تعديل مستويات القوات في الحرب في العراق. المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه قال إن هذه القوة طلبها رئيس القيادة العسكرية المسؤولة عن الشرق الأوسط الجنرال جون أبي زيد، وأكد إن وزير الدفاع روبرت غيتس ينبغي أن يوافق عليها. وأفاد المسؤول بأن طلب أبي زيد جاء قبل مهمة تقصي الحقائق التي أجراها غيتس في العراق الأسبوع الماضي بغرض تقييم الاستراتيجيات البديلة المحتملة في الحرب. ومن بين الخيارات الخاصة بتغيير المسار في الحرب إجراء زيادات قصيرة المدى بحجم 20 أو 30 ألف جندي للقوات الأمريكية العاملة في العراق التي يصل عديدها حاليا إلى 134 ألف جندي. وقال مسؤول آخر طلب عدم الإفصاح عن اسمه إنه لا يعرف إن كان غيتس قد وافق على إرسال القوة أم لا، وأكد إن من المتوقع أن يصدر وزير الدفاع الأمريكي إعلانا بهذا الشأن قريبا. وأضاف المسؤول إن من المرجح أن تأتي الوحدة من قاعدة فورت براغ وقد تنشر في الكويت بحلول منتصف كانون الثاني. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. خايف مني وينكر واني ينكر خيب ظني لا 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 يا قمر يدري غالي يدري معذب حالي هو الأول هو هو التالي لا 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 يا قمر.
من إذاعة العراق الحر هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونرحب بكم مع هذه الفترة التي سنخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون فيها إلى تقرير عن العلاقات الروسية العراقية في المجال الاقتصادي، وقبل نهاية الساعة تستمعون إلى تقرير عن الشاي ولماذا يفضل العراقيون شرب الشاي الداكن. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى متابعة ردود الأفعال التي أثرها قرار محكمة التمييز العليا بالمصادقة على حكم الإعدام شنقا بحق الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وعدد من معاونيه. ففي الوقت الذي دعا فيه قياديون في مجلس الأعلى للثورة الإسلامية إلى الإسراع بتنفيذ حكم الإعدام، رأى قياديون في التحالف الكردستاني أنه من الضروري تأجيل تنفيذ الحكم لحين الانتهاء من جميع المحاكمات لكشف جرائم النظام السابق بحق الشعب العراقي على حد قوله. وهناك من وصف قرار المحكمة بالقرار السياسي. آراء مختلفة للسياسيين تابعها أحمد الزبيدي في سياق هذا التقرير.
تباينت ردود أفعال بعض السياسيين أزاء أعلان هيئة التمييز العراقية تصديقها حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق رئيس النظام الأسبق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي ورئيس ما يعرف بمحكمة الثورة المنحلة عواد حمد البندر، والذي من المؤمل أن ينفذ فيهم حكم الإعدام خلال 30 يوما. ففيما وصف عضو مجلس النواب مثال الألوسي قرار هيئة التمييز بأنه عرس عراقي وقرار عظيم في تاريخ العراق والعراقيين.
هذا عرس العراق العظيم، كنا ننتظر بصبر كبير، نحن سياسة العراق كنا ننتظر بصبر كبير أن يقول القضاء العراقي المستقل كلمته القاطعة. هذا يوم عظيم، فهنيئا للشعب العراقي بهذا اليوم.
دعا التحالف الكردستاني وعن طريق القيادي فيها الدكتور محمود عثمان إرجاء حكم الإعدام بحق رئيس النظام السابق صدام حسين لحين الانتهاء من جميع القضايا التي يتهم فيها هو وعدد من معاونيه، ومنها قضية الأنفال.
كنا نأمل نحن منذ البداية أن تكون المحاكمات منذ البداية تشمل كل الجرائم المرتكبة في عهد النظام السابق، حتى تكون محاكمات لسياسات النظام السابق التي كانت معادي شعبه، وكذلك أدت إلى أن نحن نعاني الآن من الوضع الحالي، لأنه لولا سياسات في نظام صدام لما أتت أمريكا ولما صار الحرب ولما صارت الحرب الأولى والحرب الثانية. فأنا في تصوري هو أخذ جزاء يعني، وهذا كان متوقع يعني، ولكن مع الأسف لم تتم كل المحاكمات حتى يكون العالم على اطلاع بما حصل في عهد النظام السابق وتتوضح الأمور بشكل عام.
جبهة التوافق العراقية وصفت هذا القرار بأنه قرار سياسي أكثر منه قضائي، كما جاء على لسان عضو اللجنة القانونية وممثل الجبهة في مجلس النواب دكتور سليم عبد الله.
كموضوع من حيث الأصل طرح، لا شك أن فيه أمر سياسي، سواء من حيث التوقيتات التي حصلت، من حيث المداخلات الملابسات فيه، لكن هذا لا يخرج عن إطار كونه أمر إجرائي قضائي مناط السلطة القضائية، فلا بد من الوصول إلى نتائج معينة، وهذه النتائج نتأمل ألا تكون ذات انعكاس سلبي على الشارع أو الوضع الأمن العراقي.
القيادي في المجلس الأعلى وعضو الائتلاف العراقي الموحد الشيخ جلال الدين الصغير دعا الحكومة العراقية للإسراع بتنفيذ هذا الحكم من أجل إفشال جميع مخططات أعوانه الذين يعبثون في الوضع الأمن الحالي.
هذه الفرحة برؤية المجرم صدام معلقا بحبال المشنقة لكي تقر أعين الشهداء، لكي تقر أعين عوائل الشهداء، لكي تقر أعين جميع المظلومين الذين اكتووا بنار هذا المجرم الدكتاتور، والتي لن نضغط باتجاه غير الاتجاه الذي يحاول أن يرى أن القانون مطبقا ما دام أن القوة التشريعية قالت كلمتها وأدت دورها والقضاء قال كلمته وأدى دوره، تبقى الحكومة ينتظرها الشعب لكي تنفذ دورها وتؤدي هذا الدور، وأنا مطمئن من أنه لا يوجد هناك عائق باتجاه تنفيذ هذا الحكم.
المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي صادق الركابي وصف في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر قرار هيئة التمييز العراقية بأنه عادل.
أولا موضوع تنفيذ قرار المحكمة هذا أمر ملزم للحكومة، ولا يمكن الحكومة أن تتخلى عن مسؤوليتها وعن واجباتها تحت أي ضغط إرهابي. أن ثمت عدالة لابد أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ، هذا أمر ضروري لإقامة الدول والمجتمع. بعيدا عن روح الثأر أو بعيدا عن الانتقام أو بعيدا عن التشفي أو بعيدا عن أي شيء آخر، نحن نريد أولا أن نؤكد على استقلالية ودستورية المؤسسات في العراق، ولذلك اتخذت المحكمة قرارها بشكل مستقل وبعيدا عن أي تأثير حكومي أو تدخل حكومي. والمفردة الثانية، نريد لهذا العراق الدستوري الذي تحكمه المؤسسات أن يكون عراقا عادلا لا تغيب فيه العدالة عن أي فرد من الأفراد.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في موسكو توقع السفير العراقي لدى روسيا أن تتطور العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا وتحديدا في المجالات الاقتصادية خلال العام الجديد، بينما رأت محللة سياسية خبيرة في العلاقات الروسية العراقية أن هذه العلاقات تتطور ببطء بسبب تردي الوضع الأمني في العراق. مزيد من التفاصيل مع مراسل الإذاعة ميخائيل ألاندرينكو.
يعتبر السفير العراقي لدى موسكو الدكتور عبد الكريم هاشم مصطفى، يعتبر في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن العلاقات الروسية العراقية تتطور بنجاح هذه الأيام، خاصة في مجال الاقتصاد. وأعرب الدبلوماسي العراقي عن اعتقاده بأن العام القادم سيشهد عملا واسعا في المجال السياسي والاقتصادي بين البلدين.
نعرف جيدا أن العلاقات العراقية الروسية تمتد طويلا في التاريخ، فالعلاقات الاقتصادية خصوصا أخذت أبعاد وآفاق واسعة في 30 سنة الماضية. بالتأكيد حصل انحسار قليلا ما في هذا المجال بعد سقوط نظام صدام حسين. الآن بدأت الأمور تتفعل بشكل أكثر سريع مع عودة العلاقات الدبلوماسية ومع إرسال السفير الروسي الجديد السيد فلاديمير تشاموف، ومع توسع عمل الشركات الروسية في العراق. نشهد هذه الأيام تعاون يؤسس لمرحلة جديدة. لا زال عدد لا بأس به من الشركات الروسية يعمل في مجال إعادة إصلاح محطات الطاقة الكهربائية. من المؤمل تعقد اجتماعات اللجنة العراقية الروسية المشتركة في مطلع العام القادم إن شاء الله، وأنا أتوقع مع عقد اجتماعات اللجنة العراقية الروسية سوف تعطي دفعة قوية لآفاق التعاون الاقتصادي، خصوصا أن هنالك الكثير من الملفات العالقة في مجال النفط، في مجال الكهرباء، في مجال توريد المعدات، في مجال إعادة بناء البنى التحتية. فأنا أعتقد في العام القادم سوف يكون لدينا عمل واسع في المجال الاقتصادي وبالتأكيد في المجالات السياسية أيضا.
حسب ما قال السفير العراقي لدى موسكو الدكتور عبد الكريم هاشم مصطفى. ومن جهتها اعتبرت المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن التعاون الاقتصادي بين موسكو وبغداد يتطور ببطء، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.
لحتى الآن التعاون بين روسيا والعراق قليل جدا، وخاصة في مجال النفط. بعض العمال يعملون في العراق في محطة الكهرباء، ولكن بسبب الأوضاع الأمنية هذه الأعمال محدودة جدا، فليست هناك أي أعمال أخرى في مجال النفط، رغم أنه شركات روسية كانت لديها نفوذ أكبر في العراق في الأيام الماضية.
كانت هذه المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر،
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، على الرغم من أن عام 2006 كان عاما دمويا بالنسبة للعراقيين وحصد أرواح العديد من المواطنين الأبرياء ومنهم المثقفون الذين ذهبوا ضحية لعمليات العنف، إلا أنه شهد أيضا فعاليات ثقافية عديدة ربما لم ترقى إلى طموح المثقفين في العراق. مراسل الإذاعة حسن راشد تابع آراء عدد من المثقفين حول المشهد الثقافي في العراق خلال عام 2006.
تتباين آراء المثقفين العراقيين في قراءتهم لحصاد عام 2006 الثقافي، فهناك من يحصي خسائر المثقفين على الأصعدة كافة ويعدها أبرز ما تركه العام الذي نعيش ساعاته الأخيرة، وهناك من يرى في تواصل النشاط الثقافي على الرغم من الظروف القاهرة التي يمر بها العراق الآن إنجازا يجب أن يسجل للمثقفين العراقيين. الشاعر علي حسن الفواز:
من أبرز العلامات الثقافية المهمة هو تواصل الإبداع الثقافي العراقي رغم كل الظروف المعقدة ورغم كل القسوة الأمنية اللي فرضت نفسها على الحياة العراقية، إذ أن المثقفين العراقيين يواصلون وبحميمية جلساتهم الأسبوعية ولقاءاتهم وأنماط كتاباتهم المتعددة، وهذا بحد ذاته دليل على حيوية المثقف في أن يصطنع لنفسه أشكال من المقاومة المدنية، أشكال من المقاومة الإنسانية والمقاومة الجمالية.
الفواز يتحدث أيضا عن إنجازات ثقافية تحققت خلال العام 2006.
يعني عادة التحولات التاريخية الكبرى أو المنعطفات السياسية الكبرى عادة ما تخلق بعدها شحوب للكثير من التشكلات الثقافية.
هل ما زالت الثقافة العراقية في منطقة الشحوب؟
الآن نحن في منطقة البحث عن لحظة ضوء، لا أقول الشحوب، نحن الآن في منطقة البحث عن لحظة ضوء، فما زال المشهد السياسي المهيمن مشهد غائم، وما زال الخطاب السياسي خطاب يعتم على الفعل الثقافي، لكن هناك علامات فارقة حقيقة في المشهد الثقافي العراقي، وهو انعقاد مهرجان المربت في البصرة، وكذلك انعقاد ملتقى المدى في أربيل، وانعقاد مهرجان مسرح الطفل والمسرح التجريبي، واعتقد أن هذه من أبرز العلامات التي تؤشر حيوية الثقافة العراقية خلال عام 2006.
وبالاتجاه ذاته تذهب القاصة إيناس البدران رئيس منتدى نازك الملائكة للأدب النسوي في تقييمها لحصاد العام 2006:
رغم الظروف التي يعني يعرفها الكل، بذلت المرأة العراقية الحقيقة مجهود جبار واستثنائي في سبيل إثبات وجودها كإنسانة مبدعة على كافة المستويات والمجالات، وبالذات منتدى نازك قدمنا أعمال متميزة، وعلى طول العام تقريبا كانت نشاطاتنا نصف شهرية قدمنا في كل الأمور الأدبية والثقافية خصوصا التي تتعلق بالمرأة، مثلا الشاعرات المبدعات أمثال نازك الملائكة لمي عباس عمار، وعندنا شاعرات الموجودات حاليا في الساحة، تبنينا الكثير من المواهب الجديدة اللي البراعم اللي تظهر الآن على الساحة الأدبية.
لقد شهد العام 2006 اغتيال العديد من الأدباء والصحفيين العراقيين على يد الجماعات التي تمارس العنف في العراق، ويعد الكاتب سعدي عوض الزيدي هذه الاغتيالات أبرز معالم العام.
يجب أن لا نعزل الحركة الثقافية عن الوضع الأمني القاهر الذي تعرض له المجتمع العراقي من اجتثاث لعناصر ثقافية، وأبرز ما حدث هو ملاحقة الصحفيين وقتل بعض الأدباء، إن أبرز الأحداث هو ذلك الضباب الكثيف.
الناقد مزاحم حسين يرى أن عام 2006 شهد تراجعا في الأداء الثقافي العراقي.
حقيقة السنة المنصرمة شهدت تراجع في الإداء الشعري وفي الإداء الأدبي والثقافي بصورة عامة، كون الظروف المحيطة بنا، هذه الظروف والمشاهد التي تنتج يوميا، مشهد الدمار والموت الجماعي ومشهد المفخخات، كل هذه جعلت من الأدباء والمثقفين ينكمشون في أطر ضيقة ولا يحاولون أن يشضوا إبداعهم نحو الآخر.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أول من زرع واستخدم الشاي هم الصينيون، والشاي أنواع، لكن الشاي الأسود أو الداكن هو المفضل لدى العراقيين، ولا يغيب عن جلساتهم وأحاديثهم ووجباتهم الغذائية. وإذا أردنا أن نعرف لماذا يفضل العراقيون الشاي الداكن وما هي طقوس الشاي لدى الكربلائيين، نذهب معا إلى كربلاء ونتابع تقرير مصطفى عبد الواحد عن الشاي.
ربما لا يمكن تحديد بدايات معينة دخل فيها الشاي ليصبح إحدى مفردات الأسرة العراقية، ولكنه سجل حضورا بارزا من بين العديد من الأشياء، فكان حاضرا في مختلف الأوقات وصارت له تقاليد وأعراف يعرفها موزعو الشاي في المضائف والمقاهي وحتى البيوت. وليس ببعيد عن الذاكرة العراقية أغنية خدر الشاي خدري، التي كان الشاي بطلا فيها بشكل يعكس مدى أهميته للكثير من العراقيين. وليس هذا فحسب، ففي الأسواق العراقية ولو أخذنا سوق كربلاء مثلا، نجد باعة الشاي يتوزعون في أماكن كثيرة، وربما يفوق عددهم عدد المطاعم في المدينة، ما يعني أن للشاي أهمية تضاهي الطعام لدى العراقيين. ولكن لماذا يشرب العراقيون الشاي داكنا بشكل غير معقول، وكيف يجعله الباعة داكنا ومرغوبا دون أن يفقد مميزاته؟ قلنا لأبو حيدر وهو أحد باعة الشاي: هل تجعلون الشاي داكنا بوضعه فترة أطول على النار؟
لا والله مو بالفور، أسخنه بالشاي ونوعية الشاي. الشاي طبعا نوعين، طعم ولون، يعني فضيفي حتى توحد الشغلة. وكل ما تخلط الشاي، كل ما تخلط النوع، ما أقول لك هسه تجيب شاي براري كيس صغير، إيش قد مرتب، ما يجيك الشاي المطلوب اللي انت ببالك تريده.
هاي انت شلون تسوي خلطتين ثلاثه
ثلاث خلطات اربع خلطات، كل ما تخلط نوعيه زينه، بس مو خلطه رديئه وخلطه زينه يروح الزين بالشين، لازم يكون مكثف من كذا يعني مساويات. واسيا شيء سيلاني يصير له اوبي، يعني هاي يصير بالورقه مالته طويله، يصير عندك شاي زين.
ويضيف أبو حيدر أن الذوق العام هو الذي يفرض على باعة الشاي أن يهيئوه أو يخدروه على الطريقة العراقية، أي شاي داكن، وهو يرجع أسباب هذا الذوق لطبيعة الأكلات العراقية.
هاي واحدة. اثنين، مثلا المطعم لازم انت اللي يفتح قباله، إذا كباب شاي يختلف، أنا عندي كباب وباقي له دهن. دسم أستاذ العزيز لما نروح يمه بالفلافل، هم راعي اللي يأكل فلافل، وعطي شاي هو مثلا قلبه مسحون بالفلافل، وعطي شاي فخين عليك مرخصك.
وأيد أبو كرار ما ذهب إليه أبو حيدر من أن طبيعة الأكلات العراقية هي التي كونت هذا الذوق العراقي في شرب الشاي.
ما نشعر احنا كعراقيين دائما الثخين، ما نشعر بلذة الخفيف ابد. رحت الايران ابد ما رحت وفد الايران ابد ما شربته. الايرانيين اصلا مو شاي ولا نشرب، بس هم ياخذون، الايرانيين عندهم طبيعه ياخذون قبل اكيد، شلون المشهي مو مثلنا احنا العراقيين، لا اذا اكله دسمه يا اخو هذا الشاي لازم سنقي فد مره، واذا لا ياكل هذا نخففه مرات، على طبيعه الاكله اللي ناكل.
اما ابو مصطفى فقال وهو يداعب ملعقه الشاي داخل القدح متلذذا بتفحص لونه الغامق: ان لطريقه شرب الشاي تقاليد واعراف تختلف من شعب لاخر.
بالنسبه للشاي هي ذبه الشعوب، كل شعب له ذبه بالشاي. شوف بالنسبه للعراقيين شاي إذا تقدم له شوية خفيف ما يرتاح له، وبالأخص إذا بمضيفك يعني تقدم له خفيف هذا إهانة إله. إيه يعني يقول لك شنو أنا قاعد يمك تقز لي هذا الشاي. وبي هواي هواي تقاليد عربية، يعني إذا الاستكان بي شوية نقص، إذا ما أعرف إيش بد قضايا يعني. إيه أكو هواي شغلات يعني، إذا مثلا الماعون الشاي نخليه نسميه نعلبكي، كان الشاي جوا الماعون ماله إذا بي مي أو بي شاي ما يصير تقدمه، فقضاياك وقضايا تقاليد بي يعني.
ويبدو أن بائع الشاي أبو حيدر يدخر أعرافا أخرى تتعلق بالترويج لبيع الشاي، وكذلك تتعلق بطريقة حضوره كدالة على بعض المواقف الاجتماعية في بعض الجلسات المهمة.
سفر لما تمشي مثلا سفر ودير السمع أنه أنت شاي الشاي وأكو شاي سفر، يعني ما دع سفر هنا موقعيا يعني هالطقة هي تمشي حتى اللي ينتبه أنه أبو شاي تعال تعال يمك خطار يمك أحد هاك شغلة. وأكو شغلة ثانية أنتوا طلقتوا لها مع احتراماتكم، يعني الشاي هواي منهم تروح مشي مثلا مية مرة شي يا احنا مش شرب شاي لا ما تبختون، يعني جابوا الشاي خلوه بداية القضية راح تبدأ من الشاي. إذا قالوا لهم أهل اللي رايحين عليهم مبخوتين يعني خاطوا الشاي. شوف يعني بداية القضية بغض النظر عن تفاصيلها شنو هي تكون. تبدأ منين من الشاي. إذا شربوا الشاي حصلت الموافقة على الموضوع اللي هم جايين عليه وتحملون المسؤولية طبعاً من ينهضهم موافقة بخوطة الشاي. بداية شنو هو؟ شاي هاي السكان شيء والله يعني جد بسيط هو.
مصطفى عبد الواحد إذاعة العراق الحر كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
صعدة وعاني واقفة على رجلي بيدنا خير
سالدي نجل العراق وحدي يا أخوة خير سالدي نجل العراق وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم
أسماء السراج.
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. حجاب المرأة من الظواهر الحديثة نسبيا في مجتمعنا العراقي، فقبل أكثر من 20 عام كان من النادر أن نرى في بغداد امرأة محجبة، أما اليوم ومع الإقبال الواسع للنساء على ارتداء الحجاب أصبح من النادر أن نرى امرأة لا ترتدي الحجاب، وتمتد الظاهرة لتشمل الفتيات الصغيرات في المدارس الابتدائية، مما يثير تساؤلات كثيرة. لماذا تلجأ المرأة إلى الحجاب؟ وهل يعكس الحجاب في العراق اليوم توجهات دينية بحتة؟ وما هي الأسباب الأخرى التي تدفع النساء في العراق إلى التحجب؟ وإلى أي مدى يرتبط الحجاب بلجوء المرأة إلى الدين؟ وماذا يعني الدين للمرأة؟ حجاب المرأة العراقية في قراءة جديدة يطرحها برنامج قضاياها لهذا الأسبوع، فكونوا معنا. تعكس القراءة الأولى لحجاب المرأة العراقية توجها واضحا لدى الكثير من النساء إلى الدين، ويفسر الدارسون في الاجتماع والنفس هذا التوجه بأنه نوع من اليوتوبيا أو العالم المثالي تلجأ إليه المرأة أو الرجل هربا من الضغوطات النفسية والاجتماعية التي يطرحها الواقع المأزوم. ويمثل الدين للمرأة بشكل خاص عالما تهرب إليه من التقاليد الاجتماعية الضاغطة التي تحرمها من أبسط حاجاتها، فهو وسيلة للتكيف مع واقع لا تجد فيه أي متنفس. وعند سؤال امرأة عراقية عما يمثل لها الدين، أكدت على أنه يعطي حصانة للمرأة وشعور بالراحة.
يعني أنا بصراحة من ناحيتي دا أشوفها بصراحة، يعني أنا لبستها وأنا صغيرة، يعني مع أنه أنا عندي 7 أخوات وكلهم محجبين، بس أنا يعني كبرت عليه ومن لبسته بصراحة رغم أنا صغيرة، بس لبسته بقناعة ودينيا. صح هسه يمكن تقولون لبسك أو طريقة حجابك مو يعني الديانة القوية، لا مو قولش للديانة القوية لا، وإنما أنا أحس بداخلي إنه شوية يعني خلينا نقول شوية بعد العافية درجات إنه اقتربت الحمد لله والشكر وإن شاء الله أكثر يعني. وأقول للمستقبل
اقتربتي من من؟
من رب العالمين.
هذا التوجه القوي للبنات أو للنساء بالعراق نحو الدين، يعني شنو سببه؟
يعني ده أشوف إنه البنية أثناء ما يعني خلينا نقول من الضوج أو تحتصر أو تنقهر أو تشوف شيء مدى تقدر هي تسوي، تلجأ للدين، يعني تحس إنه راح مثل ما يقول عافية تنزل من الواقعية صحية، أي فتلتجئ للدين يعني. اي ترتاح، تحس يعني انه صدق التقرب من رب العالمين فشي عظيم يعني يخلصها من كل شيء. وسبحان الله يعني انا جربتها عدة مرات تنحل المشاكل. يعني
ذكرتي لي ايضا انه يعني تقوم سلوكها بحيث ما تنجرف.
اي ما تنحرف يعني سبحان الله، انه من تمشي بهذا الطريق، لان سبحان الله الطريقين ما يلتقون، طريق الخطئ او طريق الصحيح ما يلتقون، هذا طريق الحق. فهي اذا مشت بطريق الحق سبحان الله راح تبقى انه على هذا الطريق، ما تقدر حتى لو تريد تغيره راح تشوفه بصعوبه وصعوبه وما تتغير. يعني
ما يلفت النظر اليوم هو ان الاوضاع الامنيه المتازمه واحساس الفرد العراقي والمراه بالذات بانه قريب من الموت دفع نساء كثيرات الى ارتداء الحجاب.
هي هواي اسباب يعني دعتني، واهم هاي الاسباب تعرضت للموت، فيعني عرفت الموت كلش قريب منه، فلازم عاد الواحد يعرف الله بهالأيام.
الأسباب الثانية شيء
يعني ناس نصحوني، شيخ أبو صديقتي نصحني، عمتي نصحتني.
شنو دوافعهم دي نصحوك شيش؟ يعني شو يعتقدون أنت بالحجاب تكونين في أمان يعني أكثر؟
يعني كلهم يقولوا لي أنت يعني بنية كاملة، ليش ما تكملين كمالش بالحجاب والدين وذكر الله حتى تفوزين بآخرتش مثل ما فايزة بدينيتش.
زين ضغوطات بالكلية تتعرضي لها همينة من الزملاء أو هاي لأن أنت مو محجبة، أو تحسين روحك فتحالة فريدة أو نشاز وسط مجتمع كله تميل بين النساء إلى الحجاب؟
بالضبط هو يعني هذا الشيء، بحيث المو محجبة الأنظار كلها عليها، فالواحد ليش ما يعني يتجنب هاي الأنظار كلها.
زين حسيتي اختلفت الأمور من تحجبتي؟ يعني شنو اللي تغير يعني على صعيد تعامل الآخرين وياك أو تعاملش أنت ويا الآخرين؟
هو ما تغير شيء، بس يعني أنا حسيت نفسي خلاص استقريت يعني، والأنظار قلت علي وارتاحت، أنا ارتاحت.
زين ما تشوفين غريب يعني في كل مكان بالعالم المرأة، عدا طبعا الدول الإسلامية، المرأة تسعى إلى أنه هي تجذب الأنظار فتهتم بشكلها وتهتم بزينتها وتجاري المودة حتى تكون محط أنظار الآخرين؟ يعني ليش الأشياء عندنا هنا معكوسة؟
هي بطابع مجتمعنا، يعني مجتمعنا فارض علينا هذا الشيء. يعني حتى احتمال يعني البنية اللي ما محجبة هم يأخذون عليها غير نظرة، نظرة تختلف عن النظرة المأخذية على المحجبة.
وانتي تردين المجتمع كلش حريصة على أنه المجتمع يقول عليش انتي امرأة محترمة محجبة؟
طبعا شيء ضروري خاصة بهذا وقتنا، كل الضروري.
حتى لو كان هذا خارج عن قناعاتك، يعني انت تردين ما تكونين محجبة، بس تردين ايضا ما ترفضين اجتماعيا، يعني ما تردين تحسين بالنبذ والرفض الاجتماعي؟
اي لا طبعا طبعا اقبل النهاية، بس هي يعني الدفع الاساسي انه احنا العراقيين خطر، يعني ما بين وبين الموت شعراية، بأي خطوة نسيرة خالين الموت براسنا يعني.
ويكشف استطلاعنا حول توجه المرأة العراقية للحجاب عن عوامل جديدة لا علاقة لها أحيانا بالدين، إلا إنها ترتبط أكثر بشعور المرأة بضرورة مسايرة المجتمع. فوجود عدد هائل من المحجبات هو بحد ذاته عامل يدفع الباقيات إلى لبس الحجاب لمسايرة ما أصبح متعارفا عليه.
يعني اضطرني إنه مسايرة المجتمع، تخلص من الحرشة ومن هواي أشياء. يعني
إيش وقت تحجبتي بالضبط؟
يعني قبل سنة، كانت الظروف طبعا سيئة وما زالت هي الظروف سيئة، ما طلع شيء من سيء لأسوأ، لكن الحقيقة يعني أنه أنا مسايرة للمجتمع، بس يعني أنه هذا ما الحجاب ما له علاقة بالدين. أنا رأيي يعني كرأي يعني، لأن اللي تتحجب لازم، او اللي حتى اي امراه لازم يكون اكو بداخلها، يعني اكو شيء بداخلها، يعني لازم يكون داخلها نظيف وقلبها ابيض ويعني اشياء هوايه زين، ودائما تتجه رب العالمين ودائما تتكل على رب العالمين بكل شيء زين. وبعدين الحجاب هسه حاليا يعني مو كل هي محجبه زين، هي احنا نقول عليها متدينه و عارفين يعني.
زين ذكرتي انه انت كنتي تسايرين المجتمع لما اختاريتي ان ترتدين الحجاب، ليش لازم تسايرين المجتمع؟
من انا اشتغلت بمكان وشفت الاخرين كلهم موجودين، يعني البنات بالذات انه كلهم محجبات واني الوحيده كنت السافره، فحسيت نفسي انه اني شايفه شيء يعني شيء نكره، يعني
شيء نكره يعني،
يعني غير مقبوله على المجموعه، يعني فشي خارج المجموعه. فاضطريت انه البس الحجاب حتى انه ادخل للمجموعه، يعني حتى يكون عندي ناس وصديقات.
نقدر نقول انه المراه العراقيه تساير الجماعه فقط لخوفها من النبذ، ان تكون مقبوله ومنبوذه اجتماعيا.
المراه العراقيه تساير الجماعه بشكل يعني
حتى على حساب قناعاتها الشخصيه.
حتى على حساب قناعاتها الشخصيه.
زين وهل تكسب يعني من هاي الطريقه؟ يعني هل مكاسبها تكون اكثر من خساراتها؟
هي هنا بهذا الشكل ما له ترى خسارة، ويعني ما بيها ربح وخسارة. الشكل يعني ممكن تضغطين على نفسك تلبسين وهاي، بس ما راح تخسرين شيء. يعني البنية إذا لبست لها إشار أو ربطة ما راح تخسر شيء، بالعكس أنا أشوفها أنه هواي تحميها من هواي أشياء، تحميها من الشارع هذا اللي تتعرض مضايقات، ولو أنه هسه حاليا الشارع ما يتأثر يعني هذا، يتحرش بكل شيء، يعني بكل شيء، أي شيء اسمه امرأة زين يتحرش عادي. يعني
الخوف من المجتمع والنظرة الدونية تدفع بالكثير ممن تولدت لديهن قناعات بترك الحجاب إلى التردد في اتخاذ هذه الخطوة. ومعنا اليوم طالبة في أكاديمية الفنون الجميلة لم تجد في الحجاب ما يعبر عن قناعتها، إلا أن أزمتها تكمن في أنها لا تستطيع ترك هذا الزي رغم أنه لا يمثل حالة دينية من وجهة نظرها.
يعني بس أنا ما مقتنعة بالحجاب ذاتيا، يعني لأنه هو بالأصل دين، يعني أنا من لبسه على سبيل الديانة مو، لكن أنا اقتنعت بأنه هو اللي يريد الستر، أهم شيء الداخل النظيف بالإنسان. يعني أنا من لبسته أنا أريد أنزعه، بس ما أقدر أنزعه، لأن تعودت عليه، أهلي تعودت، أمي تعودت عليه، ما أقدر أنزع عليه أنه يسوي كارثة. العالم تلوم وليش وحرام وما أعرف، لكن هو الحرام، الحرام مو هنا، الحرام بالنفس، يعني بالإنسان اللي نفسه أو داخله. أو
التقرب إلى الله أو التقرب للمجتمع والخوف من الموت أو تجنب الحرشة عوامل تكشف عن طبيعة الظروف القاسية التي تعيشها المرأة العراقية، غير أن الحجاب يمثل لدى بعض النساء وسيلة للتحرر، التحرر من هذه الظروف والالتفاف على التقاليد. فنيران على سبيل المثال لجأت إلى الحجاب لكي تتمكن من الخروج إلى العمل.
أنا ارتديت الحجاب لأنه بحقبة معينة بحياتي انحبست بالبيت بسبب أنه مراهق، يعني بمراهقتي، يعني بني أول ما تكبر بعمر المراهقة راح يبين جسمها وبين شكلها وعادي. فلما كبرت كنت يتيمة عايشة ويا خوالي، فخوالي ستة كانوا يخافون علي، فسووا بطلون من الأسوق قاعدون بالبيت. أي فبالتالي أخواني لما كبروا احتاجوا إنه واحد يشتغل ويصرف عليهم.
أنتي تقبلتي يعني هذا قرارهم إنه تبطلين تقعدين بالبيت فقط لأنه أنتي كبرتي وبدأ جسمك يصير أنوثي يعني أنثوي؟
كان يعني فرض قعدي بالبيت، انفرض علي هذا الشيء وقعدت بالبيت. بعدين اللي صار إنه أخواني بدأوا يكبرون فيحتاجوني، هما أصغر من يمي، فصار لازم إنه أطلع أشتغل. فاشتغلت مصممة أزياء وخياطة، فتحت محل وبديت أشتغل به، لكن شلون أطلع للمحل إذا أني ما يخلوني أطلع؟ فاضطريت إنه أرتدي الحجاب وأحاول إنه أي شيء يقولوا إيه في سبيل إنه أعيش أخواني.
زين هسه إذا أتيحت إليك فرصة أنت تتركين الحجاب، تتركين الحجاب؟
الحجاب هو أنا أعتبره حريتي، عن طريق الحجاب أخذتها. فصعب انه اترك حريتي، يعني اذا البس اذب الربطه يعني امشي سفور لازم اقعد بالبيت، وبالتالي انا ما تعجبني شغله اقعد بالبيت، عندي طموح لازم اسوي، لازم اوصل للمرحله اللي انا اريدها.
زين شنو علاقه الحجاب بخروجك الشارع؟
انا مفروض علي بالبدايه الحجاب انه هسه ايضا مفروض علي. ليش؟ لان قلت لك الشارع العراقي ما يتحمل، ابنيه سافرت تمشي راح ياذوها، وبالتالي انا يعني جوارينا هواي بنات خطيه محجبات واختطفوهن، إذا مو محجبة شاح يسوون بيه.
ولتفسير ظاهرة الحجاب وإلقاء الضوء على العوامل التي دفعت إلى انتشاره حاورنا الكاتب نصير فليح، حيث قال:
في المرأة جزء من هذا المجتمع اللي صار، ويمكن الحركات الإسلامية والتوجهات الإسلامية بالعقدين الأخيرة كان لها التوجه الأكبر اللي صار في مجتمعنا. الجانب الآخر، كل ما قست الظروف على الإنسان ومرت بمر بظروف صعبة يصير لجوء إلى الدين أيضا مسألة واردة أكثر. وفي بلد مثل بلدنا العراق اللي مر بما مر به من مدة أكثر من 20 أو 25 سنة من حروب، أيضا هاي النقطة عززت الشعور الديني، وهذا أيضا يشمل الرجال والنساء بصورة عامة. إضافة إلى ذلك أكو نقطة صارت بالنسبة للمرأة يعني بعد إضافية، نتيجة الحروب ظهرت أزمة اجتماعية عويصة حقيقة، وهي مسألة عزوف الشباب عن الزواج وقلة عددهم. وهذه مسألة بالنسبة في مجتمعنا تأخذ طابع مأساوي، لأن حقيقة طبيعة تكوين المرأة وتربيتها وإعدادها بشكل من نعومة أظفارها أنه هي ما يتم تحقيق ذاتها وكيانها إلا عبر مسألة الزواج. فالصدمة في هذا المجال أو الأزمة في هذا المجال تتحول عندها من أزمة علاقة شخصية أو تحقيق إلى أزمة كيان يعني ووجود بحد ذاته، وهذا تطي بعد بعد مضاعف أكثر. وأكيد هيك الشيء يعني راح أيضا يصف في اتجاه العزاء حقيقة، يعني العزاء هو يمكن الكلمة الدقيقة.
يستثمر حجاب المرأة اليوم سياسيا في العراق وفي دول أخرى، وتتخذه الجماعات الإسلامية وسيلة لتعلن عن وجودها وضغطها على الشارع. ومع أنه يعكس بالدرجة الأولى أزمة المرأة في مجتمعنا، إلا أنه يعكس بدرجة أو بأخرى أزمة العلاقة ما بين الرجل والمرأة داخل العراق. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhurr.org.